قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
ويوم يحضر دليل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد. اللهم صلي وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحباب، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من فتاوى الناس نتلقى فيها أسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام التي تظهر أمامكم على الشاشة تباعا، كذلك عبر الرسائل القصيرة SMS. نحاول جاهدين بعون الله وتوفيقه أن نجيب عليها كاملة إن شاء الله تبارك وتعالى، أو على الأقل على أكبر قدر منها حسب ما يتسع له وقت الحلقة إن شاء الله جل وعلا. الأحبة الكرام، في البداية أبرأ من حولي وقوتي إلى حول الله وقوته، سائلا التوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. نجيب على بعض الأسئلة التي وردت إلى الحلقة والبرنامج إلى أن تأتينا اتصالاتكم إن شاء الله تبارك وتعالى. السائل يقول: هل قول الزوج لزوجته اذهبي وارتاحي في بيت أهلك يعتبر طلاق، وما الحكم؟ قبل أن أجيب على السؤال، نصيحتي للسادة الرجال أن يتقوا الله في نسائهم وأن يحرصوا على أمن البيت واستقراره وسلامته. كذلك أخواتنا الفضليات، بناتنا، أمهاتنا الأكارم، علينا أن نترك لغة العناد جانبا وأن نعمل على إعانة الزوج على مرضات الله، وأن نتحمل معه هموم البيت ومشكلاته، وأن نضع أيدينا في أيدي بعض من أجل أن نصل إلى بر الأمان بأبنائنا وبناتنا في جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فينبغي أن نبتعد عن الطلاق بكافة صوره وأشكاله، صريحا كان أم معلقا أم كنائيا، ونعتبر هذا إخواني وأخواتي الكرام خطر داهم على البيوت، قنابل موقوتة تشرد أبناءنا وبناتنا. فيما يتعلق بالذي سأل عنه السائل الكريم، إذا قال الرجل لزوجته اذهبي وارتاحي في بيت أهلك، هل هذا يعتبر طلاق؟ يسأل عن نيته، لأن هذا كناية من كنايات الطلاق، فإذا قصد الطلاق حسب الطلقة. مرة ثانية، إذا قصد الطلاق حسب الطلقة. إذا كانت الأولى ترجع، الثانية ترجع، الثالثة لا رجوع لها. أما إذا كان لا يقصد الطلاق يكفر كفارة يمين. مرة ثانية، هذه العبارة تحتاج إلى توضيح من نيته، إن كان يقصد الطلاق أو لا يقصد محسوب. نعد ونشوف حالته بقى. لا يقصد الطلاق، في هذه الحالة إنما يكفر كفارة يمين. تسأل السائلة: فطرت أيام من رمضان وأريد التصدق بالمال، فعلى كل يوم أتصدق بكم؟ أسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان. اللهم بلغنا رمضان، فإن الذنوب قد أثقلت كواهلنا، وبلغنا رمضان فقد طال انتظارنا إليه، بلغنا رمضان فقد وصل الشوق منتهى، يا رب لا تحرمنا. الأخت الكريمة تسأل: فطرت أيام من رمضان تريد التصدق بالمال. قلت مرارا وتكرارا: الكفارة دائما من أوسط ما تطعمون أهليكم، كما علمنا ربنا جل وعلا في القرآن الكريم في كفارة اليمين. ربنا سبحانه وتعالى بيّن: من أوسط ما تطعمون أهليكم. ولذلك أعجب طويلا لكثير من إخواننا الذين يتصدون للفتوى أو يتعرضون لها عندما يقول في الكفارات والإطعام 3 جنيهات 5 جنيهات، وأنا أسأله على أي أساس حددت 3 جنيهات أو 4 أو 5، والناس في سعة الرزق متفاوتون، فهذا يستطيع أن يكلف وجبة الغذاء الوجبة الرئيسية أو الإفطار في رمضان يكلفها 5 جنيهات، واحد يكلفها 2 من الجنيهات، وثالث يكلفها 50، وآخر يكلفها 1000 جنيه. إذن لا يجوز ولا يمكن أن نساوي بين الجميع، لأن الناس متفاوتون في سعة الرزق، فكل إنسان على قدر طاقته وعلى قدر استطاعته. أقول للسائلة الكريمة بحسبة بسيطة جدا أننا نحسب تكلفة الوجبة الرئيسية، مثلا في الفطار الوجبة الرئيسية الغداء أو الوجبة الرئيسية في رمضان الإفطار، نحسب التكلفة الرئيسية كم كلفنا هذه الوجبة في المتوسط. فإذا كان تكلفة الوجبة مثلا 50 جنيه، ننظر عدد الأفراد التي تأكل هذه الوجبة، مثلا نفترض أن الذين يأكلون الوجبة 10 أفراد، نقسم نقوم بقسمة 50 جنيه على 10، يبقى نصيب الفرد الواحد 5 جنيهات، وهكذا نضرب في عدد الأيام التي فطرناها. هب أن الذين يأكلون هذه الوجبة 50 جنيه 5 أفراد، إذا نصيب الفرد 10 جنيهات، يبقى إذن حسب عدد الأفراد وتكلفة الوجبة إن شاء الله تبارك وتعالى. السائلة تقول أريد أن أنزل مصر بلدي لزيارة أهلي، زوجي لا يستطيع النزول معي، هل حرام علي؟ أولا يا أختي الكريمة لا تتحركي من مكانك إلا برضا زوجك، يعني إذا سامح وأذن ووجدت الرفقة لمنا، والأصل وأقول الأصل ألا تسافري إلا معه، نصبر قليلا ولو شهر أو 2 حتى يدبر حاله وينزل معنا أأمن وأفضل وأحلى وأجمل، وهذا هو الأصل والأحوط. وإن كان بعض أهل العلم أباح لك أن تنزلي برضاه وبموافقته مع وجود الرفقة الآمنة، وإن كان هذا في الحج والعمرة فقط. السائل يسأل أو سائلة تقول أنا منتقبة، هل يجوز كشف وجهي أمام زوج عمتي؟ يا أختي الكريمة ما دمت قد انتقبت وارتديت النقاب فلا يجوز خلعه أو كشف الوجه أمام من حل لنا الزواج منه، وزوج عمتك يحل لك الزواج منه إذا ماتت عمتك أو إذا طلقت، فإذا هنا تحريم مؤقت وليس تحريم مؤبد، وبالتالي لا ترفعيه أمامه. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. نتلقى اتصال ثم نواصل الإجابة. السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. إزيك
يا مرحبا،
كل عام حضرتك بخير
وأنتم بأحسن صحة وسلامة.
أنا عايزة أسأل سؤالين إن شاء الله.
فضلي.
السؤال الأولاني، إحنا لنا كنا لنا شقة في منطقة راقية، وكان والدي كتبها لنا إحنا 4 بنات قبل ما يموت، ادها لنا هدية فكتبها لنا باسمنا إحنا الأربعة، دي غير الميراث، يعني هو الميراث بعد ما مات.
هل لكم صبيان؟
لا ملناش.
تمام.
هو اداها لنا لكن بعد ما مات عمتي دخلت معنا في الميراث، والميراث توزع شرعي، لكن هو عايش ادانا الشقه احنا الاربعه.
سأجيبك ان شاء الله.
فضل. لسه ما كملتش. فحضرتك ان شاء الله هو بعد ما مات وجيت انا احتجت فلوس، فقلت لاخواتي انا
الخط بيقطع وما اعرفش هل العيب من عند اختنا الكريمه ولا.
الو ايوه يا فندم.
يعني الشقه في منطقه راقيه وكتبها هديه ثم مات، لحد هنا انا سمعت وبعد ذلك ما سمعت شيئا.
الو
ايوه معاك اتفضلي.
ايوه حضرتك
اتفضلي.
حضرتك فبعد كده انا دلوقتي انا حبيت اخد نصيبي من الشقه، فاخواتي قالوا لي احنا معنا الشقه دي غاليه، فاخواتي قالوا لي بصي احنا عايزين نقعد مع الجيران بتوعنا وحرام ومش عايزين نسيب المنطقه بتاعتنا. قلت لهم خلاص هاتوا الفلوس اللي معاكم وانا راضيه بالفلوس اللي معاكم، وعلشان اخد انا حقي من الشقه واطلع منها. فجم اخواتي اخدت انا اللي معاهم، وده قليل على نصيبي في الشقه، علشان دول اخواتي وفضلوا قاعدين في شقه والدي. فوجئت بيهم ان هم باعوا الشقه لواحد واخدوا منه فلوس سددوني انا. فهمني حضرتك. الو
الخط بقطع اختي الكريمه، انا يعني فهمت السؤال على قدر المستطاع، ساجيبك ان شاء الله سبحانه وتعالى. الاخت التي تسال ان اباهم ترك شقه في منطقة راقية يعني أكيد سعر عالي، كتب هذه الشقة للبنات ومات وهي تريد أن تأخذ نصيبها، فما كان من إخوتها إلا أن أخذوا أو اتفقوا على مبلغ بسيط وقليل عن السعر أو عن حقها المستحق، وباعوا الشقة وأعطوها. هذا هذا الذي فهمته من السؤال، وسأجيبك إن شاء الله سبحانه وتعالى. أولا، الذي فعله أبوكم خطأ، لأنه لكم ورثة، والورثة أعمامكم إذا وجدوا، فإذا إذن خطأ يسأل عنه أمام الله، لأن ربنا سبحانه وتعالى علمنا هذا. وربما كان، وهذا تصرف الكثير من الناس الذين لم يرزقوا بالأولاد، أنه يقوم بكتابة ما يملك حتى لا يدخل إخوته في الميراث مع بناته، يعني بقصد التهرب من الميراث، وهذا محرم شرعا، وأنتم أدرى بحال أبيكم مني. فإذا كان تصرفه هذا فاعلموا أنكم بذلك ستسألون معه، لأن الرضا بالظلم ظلم والرضا بالمعصية معصية، عليكم أن تصححوا الوضع. هذا ما أردت أن ألفت النظر إليه إن شاء الله تبارك وتعالى. أما فيما يتعلق بالشق الثاني من السؤال، ما فعله إخوتك البنات محرم شرعا وأكل لمال الناس بالباطل ولا يجوز تماما، وإذا قاموا ببيع هذه الشقة فإن ثمنها يقسم بالتساوي بين البنات الأربع، وأي مال زيادة يأخذوه إنما محرم شرعا. وإذا كانت السائلة قد تنازلت عن جزء من ثمن من حقها في مقابل ألا يباع البيت وتأخذ ما مع إخوتها، ويظل البيت على حاله حتى لا يخرج إخوتها من البيت، فجزاه الله خيرا، لكن لا تفاجأ أنهم قد باعوه، فإذا بيع فليعطوها حقها، وإلا يكون قد أكلوها ظلما وعدوانا، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
لو سمحت ممكن أسأل حضرتك على 4 أسئلة؟
تفضلي.
من فضلك، هو الحديث اللي بيقول من يتتعتع في القرآن له أجرين، فهل الذي يقرأ قراءة عادية بالتشكيل دون التجويد، وهل لابد من
قطع؟
أعيد السؤال تاني. ألو؟
أيوة، الحديث اللي انت ذكرتيه سمعته.
أيوة حضرتك، هل المقصود ان اللي بيقرأ قراءة عادية بالتشكيل دون التجويد، وهل لابد من تعلم التجويد حتى لو حد بيقرأه بالتشكيل فقط؟
حاضر.
حضرتك السؤال الثاني، ما هي البدعة الحسنة وما حكمها؟
نعم.
وحضرتك الحديث اللي بيقول المبطون من اللي بيموت بداء في البطن شهيد، هل اللي بيموت بداء في البطن فقط واللي مصاب بأي مرض آخر ومات بيه ما يعتبرش شهيد؟ وحضرتك ايه هي الأحاديث اللي ذكرت ان الإنسان بيموت شهيد؟
سأجيبك إن شاء الله. الأخت التي سألت عن الحديث الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو شاق عليه يعني يتعتع فيه، له أجران، أجر القراءة وأجر التعتع. هي تسأل هل المقصود القراءة بالتشكيل فقط أم قراءة مع التجويد؟ معنى يقرأ ويتعتع يا أختي الكريمة يعني لا يحسن القراءة، يعني يتهجى إنجاز التعبير في كلمات يعني ربما تكون ثقيلة على اللسان، فسيكفيكهم فسيكفيك هكذا، يعني يأخذ وقتا إلى أن ينطق الكلمة كاملة على الوجه الصحيح. طب هل مطلوب مني أن أتعلم القراءة الصحيحة للقرآن والتجويد؟ نعم، إذا توافر ذلك، وهو أمر ميسور الآن ما شاء الله في المساجد وفي حلقات تعليم القرآن في دور كثيرة جدا بفضل الله جل وعلا، وما أيسره اليوم على الفضائيات، هناك برامج عدة كثيرة جدا تتناول تعليم القرآن، وهذا من فضل الله ومنته إن شاء الله. بعض إخواننا الذي يركن إلى هذا الحديث ويقول يعني أنا الحمد لله سأخذ الأجرين، لماذا لا تكون مع يعني عندك همة عالية وتكون مع الطبقة الأولى، يعني السفر الكرام البررة في أعالي الجنان بفضل الله تبارك وتعالى؟ لا يجوز أن نركن ونقول لنا أجر الطلاق أجر التعتع ما دامت هناك فرصة للتعلم إن شاء الله سبحانه وتعالى. تسأل عن البدعة الحسنة، وهذا على خلاف بين أهل العلم بإيجاز شديد، هي التي لها أصل في الدين، التي لها أصل في الدين، مثل ما فعل سيدنا عمر رضوان الله تعالى عليه في صلاة القيام. النبي صلى الله عليه وسلم صلىها في أول الأمر أياما قليلة، يومين ثلاثة تقريبا، ثم مكث النبي في بيته والناس انتظرونه، فسألوا النبي ونروا الحديث المعنى سريعا: لما لم تخرج إلينا يا رسول الله؟ قال: خشيت أن تفرض عليكم، صلى الله عليه وسلم. وفترة على ذلك إلى أن أتى عمر بن الخطاب وجمع الناس حيث كانوا يصلون في بيوتهم ورحالهم، فجمعهم عمر بن الخطاب في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم على إمام واحد، وكان عمر يمر ويقول: نعمة البدعة عمر، لأن الأصل في الدين وفعل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكذلك كان السلف يدعون العمر يقولون: نور الله قبرك كما أنرت مساجد المسلمين. والأخت نفسها تسأل عن المبطون، هل يكون شهيدا؟ وهل المقصود بداء البطن يعني مرض البطن فقط، أم يدخل مع أي مرض في القلب وما شابه ذلك؟ الشاهد أو الظاهر أن كل من مات بداء البطن ويشمل القلب وما ذلك فهو شهيد. والشهادة هنا شهادة دنيا وليست شهادة أخرى، يعني تكفرة للذنب، رفعا للمكان بفضل الله تبارك وتعالى، ولكن ليس كشهيد المعركة الذي لا يغسل ولا يصلى عليه، ويعني له مكان عالية عند الله تبارك وتعالى. بالتالي الأحاديث كثيرة، لما سئل النبي عن الشهداء فقيل: الذي موت بالمعركة، فقال: إذن شهداء أمتي لا قليل. لا، وذاك ما بالذي موت بالمبطون وتحت الهدم والغرق، إلى آخر هذه الأحاديث إن شاء الله. طيب نتلقى اتصال. السلام عليكم.
أيوة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا.
كيف حالك يا شيخنا؟
نعم الحال والله.
الله إننا نحبك في الله.
أحبكم الذي أحببتونا لأجله.
حضرتك، أنا كنت بعت مساق زوجتي، وبعدين
الخط يا أخي الحبيب أعد سؤالك لأن الخط بقطع، تفضل.
بعت مساق زوجتي، تسمعنا يا شيخ؟
تفضل.
أنا بعت مساق زوجتي يا شيخنا، وكان يعني بهدف يعني التزين، مش
إخواننا في الكنترول شوفوا لكم حلة الصوت، الصوت بروح ويجي.
ألو؟
أيوة تفضل.
يا شيخنا، بعت مساق زوجتي يا شيخنا.
نعم.
وهو كان يعني المساق اللي هو بهدف التزين يعني بتاعها، وبعدين حضرتك طبعا أنا حوشت مبلغ معايا حاليا، بس هو عدى عليه الحول وهو بلغ النصاب، ولكن لا أعلم يعني هذا المبلغ دين علي لزوجتي يعني، ولكن لم أكمل بعد تمن المساق كله.
تمام.
فهل هو بلغ عليه الحول الآن، هل أخرج زكاة المال على هذا المال أو ماذا أفعل يعني؟
بارك الله فيك، سويهم.
هو دين علي.
نعم. الأخ الحبيب الذي سأل، طيب نتلقى اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزيك يا شيخنا، عامل إيه؟
يا مرحبا.
بعد إذن حضرتك بس كنت أسأل سؤال بسيط.
اتفضل.
كان في شقة اللي هي ب 5000 جنيه دي تبع البنك، فجينا دلوقتي أقدم فيها، فقال لك لا أقدم عن طريق مكتب ويدفع 2500. بعدين فهمت ال 2500 دول تقريبا كده هم عشان يخلونا في الأوائل، فأنا حسيت إن فيها شبهة، أنا كده دفعت فلوس عشان أبقى في الأول، وكده اتميزت عن غيري بسبب الفلوس اللي دفعتها ال 2500 دول، زائد إن أنا سمعت إن البنك اللي بتقسط على 20 سنة وتدفع بفوائد اعتقد مركبه او ثابته، فانا حسيت بشبهه، فعاوز اعرف حضرتك كده انا خدت حق غيري مثلا بالاسلوب ده كده واسحب الفلوس احسن؟ انا حسيت ان فيها شبهه، يمكن كمان جوه الحرام كمان.
حاضر.
وبعدين كنت تفسر لي اذا كان هل الفايده هي الحرام، ولا ان انا دفعت 2500 دول للمكتب ده عشان يخلص الورقه؟ وهم قالوا بصراحه احنا ندفع مش عارف 5 سنين بيها ايه.
وصلت رسالتك وتوجيبك ان شاء الله. نواصل يا اخواني الاجابه. الاخ الذي سال قال: بعت ذهب زوجتي وكان بهدف التزين، ومعي مبلغ من المال، هذا المبلغ لم يكفي بعد لسداد الدين الذي في عنقي، هل عليه زكاه ام لا؟ الاخ الحبيب بارك الله فيك، الذهب الذي بعته هو دين بالتاكيد في عنقك، حتى لو كنت انت الذي احضرت لها، لانك اعطيته لها هديه بمناسبه زواجها، ولا يجوز لك ان ترجع فيه، وبالتالي إذا أخذته منها فعليك أن تعيده إليها مرة ثانية، اللهم إلا إذا هي وافقت ورضيت وسامحتك فيه، فبدون لي للذراع، يعني ما لويت ذراعها بالمعنى البسيط وضغط عليها، فلا حرج ولا بأس إن شاء الله سبحانه وتعالى. فهو يسأل المبلغ الذي عندي وقد بلغ النصاب لكن لم يصل المبلغ الذي لزوجتي في ذمتي، وأنا أدخر هذا المال حتى أقوم بسدادها، هل عليه زكاة؟ نعم عليه زكاة، لأن المال ما زال في حوزتي، فعلي أن أخرج نسبة الزكاة 2.5%، يعني بالمعنى البسيط الألف جنيه 25 جنيه إن شاء الله سبحانه وتعالى. الأخ الذي سأل وقال الشقق الذي يقومون بأخذها عن طريق البنوك، وهناك مكتب يدفعون له 2500 جنيه حتى يأخذ في الأول، ويسأل هي رشوة أم لا، ويقول أنت ما يستعن غيري، وهذا فوائد مركبة وما إلى ذلك. يا أخي الحبيب، أولا هل البنك يملك هذه السلعة؟ يملك هذه الأرض؟ يملك هذه الشقة؟ إذا كان البنك قد اشترى الأرض وقام بالبناء فهو يملك الوحدة، ولا أظن أن بنكا يعمل ذلك، لأن لائحة البنوك محر يعني لا تبيح لهم هذا تماما وليست قانونية. إذن بالتالي هو لا يملك، إذن دور البنك ممول فقط قروض من أجل شقق وفائدة محرمة شرعا والبعد عنها غنيمة. والأمر الثاني، حتى لو افترضنا أن عمل البنك حلال ويملك الأرض ويملك المواد البناء وهو يملك العقار كاملا ويبيعه بالقسط لا حرج ولا بأس، المكتب الذي تتكلم عنه محرم شرعا. لماذا؟ لأن هذا المبلغ إنما الذي يملك أتقدم على من لا يملك وأخذ حق غير، وهذا لا يجوز شرعا بارك الله فيك، فلنتق الله تبارك وتعالى. السائل يسأل زوجي، السائلة تقول زوجي غير مصلي ويصوم، يعني مش عارفة يا شيخ تقول لي أعمل إيه معاه، عفوا الورقة مكتوبة أمام بالعمية. أولا يا أختي الكريمة ما عليك إلا النصيحة، لأنك لست مسؤولة عنه، بل هو المسؤول عنك أمام الله تبارك وتعالى. ما عليك إلا أن تنصحيه مرة واثنين وثلاثة وأربعة حتى يستجيب، الله يهدي قلبه، اللهم أمين يا رب العالمين، أسأل الله أن يرقق قلبه، وأنت تصلين ادعي الله أن يرقق قلبه، اللهم أمين يا رب. السائل يسأل يقول أخي دخل الشهر حوالي 1000 جنيه، له أولاد بين الجامعة والثانوي، واضطر فعلا لأخذ قرض، هل يجوز أن نعطيه من زكاة مالي؟ يا إخواني قبل أن أجيب على السؤال أود أن ألفت النظر، يجوز أن نعطي من زكاة أموالنا لأقاربنا، لأخي ابن أمي وأبي وإخوتي بشرط أن لا يكونوا مسؤولين مني، يعني أبي مات وأنا الذي أعولهم، يجوز أن نعطيهم من زكاة المال، وهذا إذا كانوا فقراء، ولي أجران، أجر الصدقة وأجر صلة الرحم بفضل القرابة، يعني بفضل الله تبارك وتعالى. والأمر الثاني الذي ألفت النظر إليه، لا يجوز أو يعني أن نحن نعطي أقاربنا كل زكاة أموالنا، فهذا الذي له غني بعد الله سبحانه وتعالى وهو فقير، فالفقير الذي ليس له أحد في أقاربه من الذين يملكون المال من يعطي؟ إذن نعطي القريب الذي يخصنا جزء من زكاة مالنا، الثلث، النصف، الثلثان، حتى بالحالة التي أمام، وأخص مبلغا من مالي لفقراء آخرين ليس لهم أقارب من ذوي الأموال إن شاء الله. هذه واحدة. الثالثة، إذا كان قريبي أخي أو غيره وهو صحيح البدن وقوي ولا يعمل وجالس في البيت يأكل ويشرب وعلى المقهى قليلا، لا أعطيه من زكاة المال، لأنني أعينه على الكسل، لأنه يعتمد على ما يأتي من زكاة مال من هذا الإنسان، من العائلة ومن الآخر ومن الثالث، ونحن نعينه على ذلك إن شاء الله. أما فيما يتعلق بالسؤال الذي أمامنا، نعم يجوز أن نعطيه من زكاة مال، لأن دخله لا يكفي، ولا يكفي أكل وشرب ومصروفات الأولاد من مدارس وما شابه ذلك، فيجوز أن نعطيه من زكاة المال إن شاء الله تبارك وتعالى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقول أنا حامل في الشهر الثاني، والدكتورة قالت لي لا تصومي في رمضان، هل أحاول الصيام جزاكم الله خيرا؟ قلت في الحلقة الماضية وفي حلقات سابقة أنه لا يجوز لنا الأخوات الحوامل والمرضعات كذا الرجال ذوي الأعذار عموما، لا يجوز أن نبدأ من أنفسنا، من تلقاء أنفسنا ونفطر، يعني لا أقول أنا لا أستطيع الصيام فأنا سأفطر لأني متعب، أو تقول الأخت الكريمة لأني حامل، أو تقول الأخرى لأني مرضع من نفسها، لا يجوز شرعا، بل لابد أن نذهب إلى الطبيب المسلم أو الطبيبة المسلمة وهي التي تخبرنا نصوم أو لا نصوم. هذا ما أردت أن ألفت النظر إليه. أما فيما تعلق بالأخت الكريمة صاحبة السؤال، أسأل الله أن يتم لك على خير، أمين يا رب العالمين، وأن يبارك فيك. الطبيبة أولى أدرى بالحالة منا ومنك، فإذا أخبرتك وهي مسلمة وتتقي الله عز وجل أن تفطري فافطري، وإن كان من خطأ هي تتحمل وزرك أمامها، فهي أدرى بحالة الجنين منا وأدرى بحالتك منك ومنا إن شاء الله تبارك وتعالى. هناك بعض الأخوات تكابر أحيانا وتقول أنا سأصوم وأبدأ بالصيام، وهذا يعني بورك فيهن، ولكن أرجو أن لا يترتب على ذلك خطر عليها أو على الجنين إن شاء الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن يبلغنا وإياكم رمضان، اللهم أمين يا رب العالمين. بالله عليكم جاوبوني، حاضر، زوجي يطلب مني أن أتصور له وأنا منتقبة ورفض، هل حرام؟ طب أنا عايز أسأل سؤال، هو عايز الصورة ليه؟ يعني متزوج يعني حفظك يعني عن ظهر قلب، يحتاج الصورة لماذا؟ يعني عجيب حال الرجال، يقول لك عشان أما يعني أبقى أبص لها يعني، يعني علشان تحمل صورة، تجعل زوجتك تجلس أمام وتكشف عن جسدها أو تكشف عن وجهها أمام رجل أجنبي، هذا ليس من الضرورة ولا يجوز شرعا، هذا ليس من الضرورة إلا إذا كانت هناك تصوير للضرورة، يعني كصورة لجواز سفر أو صورة للتقديم أو ما شابه ذلك، أولادنا وبناتنا في وعندي منها أعطي، نعم هو زوجها، ولكن تذهب خصيصا للتصور لهذا الغرض لا يجوز، وليتق الله تبارك وتعالى. نرجو أن يقوم الشيخ بصلاة ركعتين تعليم طريق الصلاة على السنة، سنفعل إن شاء الله ولكن ليس اليوم حتى يكون هناك استعداد بإذن الله سبحانه وتعالى للمكان والكاميرات وما شابه ذلك، وإن شاء الله نحاول إن شاء الله قريبا نعمل. إزالة شعر ما بين الحاجبين حرام أم لا؟ خلاف بين أهل العلم، فريق يرى أنه من الحاجب ولا يجوز الاقتراب منه، وفريق آخر يرى وهو الأرجح أنه ليس من الحاجبين إن شاء الله تبارك وتعالى. السائلة تقول أجلس في بيتي وأشاهد القنوات الدينية وأنا أرتدي ملابس البيت العارية، ما دمت في بيتك ولا يراك أحد فلا حرج ولا بأس، وعلى المرأة أن تجلس براحتها في بيتها بشرط ألا تنتهك حرمة أو تخدش حياء أبنائها أو بناتها إن شاء الله تبارك وتعالى. زوجي سيأخذ أمه إلى العمرة ولكن عليه دين، ماذا يفعل؟ الأصل أن يسدد دينه، الأصل أن يسدد دينه، إذا كان المبلغ الذي سيقوم به للعمرة به يكفيه هو وأمه، أنصح أن يقدم أمه على نفسه وأن ينتظر هو للعام القادم إن كان في عمره بقية إن شاء الله ويقوم بسداد دينه، لكن لا يذهب هو ويترك أمه، أمه أولى منه، أمه أولى منه، فتذهب أمه ويجلس هو إن شاء الله. طب إذا كان عليه دين ويريد أن يأخذ أمه معه ولكن عنده ما يغطيه، عنده قطعة أرض، عنده سيارة، عنده شقة، عنده مبلغ من المال لكن ليس حاضرا الآن، يذهب وهذا الدين يقضى من تركته إذا توفى أو ما إذا مات هناك إن شاء الله سبحانه وتعالى. يعني نسأل الله العفو والعافية. النبي يقول صلى الله عليه وسلم، السائل يسأل هذا، عمل ابن آدم الذي انقطع دعاء الابن الصالح، كيف دعاء الأم لابنها الميت وهي راضية عنه؟ يعني هنيئا له إذا مات الابن والأم راضية عنه ويتدعو له، فهنيئا له بفضل الله تبارك وتعالى. السائل يسأل هل الصور والفيديو بالموبايل بمشاهدة تؤذي الميت فهي صورة قبل الوفاء؟ بالتأكيد إذا كانت صور وبها معصية فهي تؤذي ويسأل عنها أمام الله تبارك وتعالى، بالتالي علينا أن نراجع أنفسنا ونقوم بمسحها إن شاء الله تبارك وتعالى. السائلة تسأل تقول ابنتي ضربها زوجها وتركت المنزل فأرسل لها رسالة، أنت طالق خلي أمك تنفعك. الله يهديه والله يا رب، اللهم أمين. أولا ضرب النساء ليس من الرجولة، ضرب النساء ليس من الرجولة، والضرب آخر الدواء كما يقولون، آخر الدواء الكي، وفي نظرنا لا يضرب أو لا يلجأ إلى الضرب إلا إنسان عاجز، عجز فاشل أن يسوس بيته، يعني عجز عن أن يسير أموره في داخل البيت، أسلوب العاجز، إنسان الضعيف البصير، هذا هو الأصل. وإذا كانت الشريعة الغراء قد أباحت الضرب للرجال للنساء في أنه إباحة مقيدة بضوابط شرعية حتى لا يفهم البعض خطأ ضرب وهو آخر شيء في الآية الله يصلح حالنا وحالكم عبوهن اهجروهن اضربوهن. النبي فسر هذا الضرب ضرب غير مبرح، ضرب لا يدمي لحما ولا يكسر عظما، وأن يتجنب الوجه تماما. لكن النهاردة نسأل الله العفو والعافية تتحول البيت إلى حلبة مصارعة ولمس أكتاف وش منفخ ومورم وعظم مكسر. إيه يا أخوانا دوت ده قطر دي ولا إيه؟ ربنا يعافينا والله، هذا ليس من الرجولة في شيء. وأنا أنصح كل إنسان يلجأ إلى هذه الوسيلة، ترضى هذا لأختك؟ ترضى أن تأتي أختك إليك مضروبة بنفس الطريقة التي ضربت بها زوجك؟ بالتأكيد لا. إذا لا ترضى هذا لبنات الناس، ولو أخطأت ليس الضرب الحل وليس الضرب العلاج، خذها إلى بيت أهلها وهناك نتحاسب معهم، لكن أضرب وما إلى ذلك لا يجوز شرعا، لا يجوز شرعا. النبي قال اضربوهن ولا يضربوهن إلا لئيم وهم شراركم، كما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سيدنا عمر أتى للنبي وقال يا رسول الله النساء ذئرن، يعني ارتفعت أصواتهن علينا، كيف لو رأى عمر ما نحن فيه اليوم؟ نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. فصرح النبي رخص في الضرب، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم طاف بآل بيت النبي 70 امرأة في يوم واحد كلهن يشتكين الضرب. النبي قال لا يضربون إلا لئيم، يعني لا يضربون إلا شراركم. صلى الله عليك يا حبيبي يا رسول، خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. أنا بنصح السادة الرجال لا تلجأوا للضرب لأنه ليس علاج. هل تتصورون أن المرأة إذا ضربت انصلح حالها؟ بالتأكيد لا، لا والله. طيب نعود إلى سؤال، هو ضربها وأرسلها إلى بيت ألا ولا أنت طالق، خل أمك تنفعك، محسوبة طلق، محسوبة طلق. إذا كانت الأولى ترجع إليه، إذا كانت الثانية ترجع إليه، إذا كانت الثالثة لا رجوع لها، لا رجوع لها. نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة، اللهم آمين. وأرجو أن لا تقع في يد واحد من هذا الصنف الذين ابتلينا بهم في هذا الزمان. يعني أحد الإخوة المحبين يعني ربنا يبارك فيه أخبرني في الهاتف بالأمس أن يعني كانت أمامه حالة، نسأل الله العفو والعافية، الله يعافينا والله يا رب، اللهم آمين. فذهبوا إلى مكان ما ويعني ربنا يعافينا، فالشيخ في دار الإفتاء ربنا يهديه قال لها بنتي، هو الرجل قال لك أنت طالق وأنت طالق من 4 مرات وانت كده محرم عليه، لكن عايزه تعيشي معاه الوزر عليه. انا مش عارف يجيبوا الكلام ده منين، حد يدلني بيجيبوا الكلام ده منين؟ لا حول ولا قوه، ده ضلال، ده لا يرضي الله ورسوله. الطلاق الصريح لا يحتاج الى نيه، طلاق الصريح لا يحتاج الى نيه. يا اختي الكريمه، هذه طلقه محسوبه طلقه، الاولى ترجع، الثانيه ترجع، الثالثه لا رجوع لها ان شاء الله تبارك وتعالى. كم تبلغ الكفارة؟ قلنا يا إخواني الكفارة كما ذكرنا في أول الحلقة من أوسط ما تطعمون أهليكم. طيب ما حكم لو قالت بنت لشاب زوجتك نفسي، وهي صادقة في زواجها بدون شهود وبدون ولي، وهل لو طلقها الشخص الذي قابل زواجها تلك الحالة يحسب؟ أهو ده العبث، ده قمة التهريج. والله هذا ليس أصلا زواج ولا علاقة له بالزواج. النبي يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، وأي امرأة زوجت نفسها زواجها باطل باطل باطل. هذا كلام النبي، لا تزوج المرأة المرأة، لا تزوج المرأة نفسها، هذا كلام النبي سبحان الله. إذن يعني ينبغي أن نراجع أنفسنا، وهذا الذي تسأل عنه ليس له علاقة بالزواج، هذا ليس له علاقة بالزواج. لا يجوز للمرأة أن يقول الرجل لها زوجتك نفسي ولا أنا قبلت الزواج خلاص وهي صادقة، لا ما ينفعش. حتى لو كانت معدومة الرجال ليس لها رجال، كل رجال عائلتها ماتوا ما لهاش رجال خالص، لا تعقد لنفسها، إنما يعقد لها إمام الحي الإمام المسجد أو أهل الصلاح في المكان تقوم بتوكيلهم وهو يعقد لها، يعني مفيش بعد كده. لكن يعني نسأل الله العفو والعافية، هذا ليس طلاق وهذا ليس زواج، إنما هو العبث، وإذا تم التقدم فيه يكون زنا، يكون زنا صريح، وهذا من قبيل العبث بشرع الله وبدين الله تبارك وتعالى. فلنراجع أنفسنا يا إخواني ويا أخواتي، ودائما وأبدا أن نتقي الله في أنفسنا وفي شرع الله. أرجو من إخواني الكرام وأخواتي الفضليات أن نسأل قبل أن نفعل، يعني أرجو دائما في أمور الدين نسأل قبل أن نعمل. ويعني أهل العلم كثيرين بفضل الله تبارك وتعالى، وما أيسر الأمر على القنوات اليوم والهواتف والمساجد حوالين منا في أماكن كثيرة جدا، وهذا من كرم الله ومنته علينا. لماذا لا نسأل؟ لماذا في الدين لا نسأل إلا بعد وقوع الكوارث؟ يعني تخيلوا امرأة على هذه الشكل أو فتاة، تقول رجل زوجتك نفسي، فيقول قبلت زواجك وبدون شهود، ويعاشر ومعاشرة الأزواج لمدة 6 سنوات. 6 سنوات زنا والعياذ بالله لها وله. وبعد ذلك تأتي تسأل، تسأل عن ماذا؟ بتسأل عن إيه؟ لماذا لم تسأل قبل أن تفعل؟ أرجو من إخواننا الكرام وأخواتنا الفضلات في أمور الدين لا نفعل إلا إذا سألنا وتيقنا وتأكدنا هذا الذي ينبغي أن نكون عليه. للأسف الشديد في أمور الدين لا نسأل إلا بعد الكوارث ما تقع. في أمور الدنيا للأسف الشديد نسأل ونستقصي ونبحث. مثلا أعزكم الله، لو يشتري حذاء الشارع من أوله إلى آخره يسأل ويحاول أن يضغط على البائع لينزل من الثمن. يا سبحان الله، في أمور الدين لا نسأل، وفي أمور الدنيا حتى الحذاء نسأل ونبحث ونستقصي. يعني الدين لا يساوي عندنا للأسف الشديد ما سمعتموه. فلنتقي الله تبارك وتعالى. هل يجوز حكم أخذ حبوب لمنع نزول الحيض في رمضان؟ يا إخواني يا أخواتي الفضليات انتبهوا جيدا، هذا الدم الذي ينزل من المرأة دم فاسد، وما أخرجه الله منها إلا لصلاحها والمحافظة عليها. وهذا الدم والأطباء يعلمون هذا جيدا والأخوات يعرفن هذا، لو حبس فيها وتأخرت دورتها أو عادتها شهرا أو اثنين، انظروا إلى كم الألم التي تعانيه واختلاف الأمر معها، ويعني تداخل الأمور بشكل عجيب، نسأل الله العفو والعافية، قد يؤذيها طويلا. فما أخرجه الله إلا لفساده وصلاحها. وبالتالي ننظر إلى شرع الله تبارك وتعالى، هل يجوز؟ نرجع إلى الرأي، نرجع إلى أهل العلم، والأهل العلم هنا ليس الشيوخ ولا الذين تعرضون للفتوى. ربنا في القرآن علمنا اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأواصل الإجابة بعد تلقينا لهذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
زي حضرتك يا فضيلة الشيخ.
يا مرحبا.
لو سمحت والله أنا والدي دلوقتي ما قطعنا، وبنتصل بيه كذا مرة عشان يكلمنا، كلمنا وقال لنا لا انتوا خلاص كده انا مت، اعتبروني ان انا مت وما تكلمونيش تاني، وده عشان خاطر مشاكل بينه وبين والدتي عايزة تتطلق، وهو بيقول انتوا السبب، وهو هي استلفت الفلوس، هو بيقول لا انا ما استلفتها.
سؤال حضرتك ايه؟
سؤال حضرتك، سؤالي الوقتي انا عايزة اعرف، هو مقطعنا ومش راضي يكلمنا، احنا نعمل ايه؟
حاضر سأجيبك ان شاء الله. نواصل يا إخواني الإجابة مع الذي كنا نتكلم بصدد قبل تلقينا لهذا الاتصال. إذن نسأل أهل العرف أهل العلم، وهم كما علمنا الله اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، الأطباء، طبيب مسلم طبيبة مسلمة ثقة، نسألهم. هل أخذ الحبوب هذا يضر بالبدن؟ نعم يضر بالبدن. إذن أخذ هذه الحبوب حرام ولا يجوز، لأن الذي فرض عليك رمضان هو الذي أمرك بالفطر وقضاء أيام أخرى. رأي أهل العلم والأطباء يقولون لا، ليس هناك خطورة على البدن وليس ضارا بالجسم، فلا حرج من تناوله. إذن الفيصل رأي الطبيب إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخت التي سألت أن أباهم قاطعهم، وكلما اتصلت به أو هي وإخوتها لا يريد أن يكلمهم بسبب مشاكل بينه وبين أمهم، ويقول هو أنتم السبب، ماذا يفعلون؟ أقول للأخت الكريمة اتصلوا به وإن قاطعكم، واذهبوا إليه وإن طردكم، هو المسؤول عن ذلك. إذن أنتم خرجتم من القطيعة وهو يسأل عن هذا أمام الله تبارك، سأذهب إليه، يغلق الباب في وجهي، لا حرج، سأتصل به بالهاتف التليفون كل يوم، لا لن يرد علي ولا حرج، يرد علي وربما يسبني، لا بأس، أنا أخذ الأجر والثواب وهو يتحمل الأمر القطيع أمام الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الأصل إن شاء الله. هل إذا بلغت الفتاة في سن صغيرة وجب الصوم عليها؟ نعم. طيب نتلقى اتصال ونواصل الإجابة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
لو سمحت يا شيخ، أنا ليه استفسار. أختي ما صومتش الأيام اللي فطرتها في رمضان بعذر الحيض كذا سنة وأربعة، ده إيه حكمه وإيه كفارة ده؟
حاضر. الأخت التي قبل أن نجيب على سؤالها، هل إذا بلغت الفتاة في سن صغير وجب عليها الصوم؟ نعم، العقل مناط التكليف. فإذا بلغ الإنسان يبدأ العداد يحسب عليه، وبالتالي من سن البلوغ صارت محاسبة على الصلاة وعلى الصيام وكافة الأمور الحلال والحرام. ولذلك أنصح دائما إخواننا وأخواتنا الكريمات أن نعود أبناءنا وبناتنا كما كان الصحابة يفعلون، وكذلك زوجات الصحابة الأكارم يفعلون هذا، يعودون الأولاد الصوم من سن صغيرة بفضل الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن هذا يتعود من الصغر. فكثير من أولادنا وبناتنا ما شاء الله يصوم رمضان واثنين وثلاثة ويمكن أربعة قبل الصيام، يأتي هذا من التعود. وبالتالي عندما يصل إلى مرحلة البلوغ ونقول له صم، الصوم بالنسبة له سهل وميسور لأنه تعود هذا، بخلاف الذي لم يتعود الصيام أبدا وبلغ مرة واحدة صم يا ولدي الصوم عنده صعب. العجيب ان بعض ابائنا وامهاتنا الولد يحتاج يريد ان يصوم وامه تمنعه، يعني عقب صلاة الجمعة اليوم وقد اتيت من الصلاة الى هنا مباشرة جلس امامي صبي يعني ربما يعني في العاشرة من عمره او اقل من هذا، وقال يا شيخ والله انا اريد ان اصوم رمضان ان شاء الله سبحانه وتعالى لكن امي تمنعني. سبحان الله. قلت له يا ولدي اسمع لامك بهدوء وقل لها يا أمه لا تخافي علي. يعني عجيب أولادنا يريدون الصوم ولم تقول له لا تصوم، اتركي يصوم، الصوم لا يميته ولا يؤذيه بفضل الله سبحانه، إلا إذا كان مريضا والطبيب منعه من الصوم، ساعتها نفهم ابننا أو بنتنا الصغيرة لا للصوم. لكن عنده إرادة وعنده عزيمة لا تكسروها، استغلوه، صام نوم كامل نص اليوم ربع اليوم، ورأينا عليه تعب أفطرناه بفضل الله جل وعلا، لكن لا نمنعه من الصوم. الأخت التي سألت أن لها أختا لم تصم كثير من أيام رمضان في سنوات عديدة بسبب الحيض إلى اليوم، هذه بلوى عامة ليست خاصة بأختك أيتها الأخت السائلة الكريمة، بل هي تخص كثير من النساء بناتنا أمتنا وأخواتنا الفضليات. أتت أيام الحيض لا يصمنها، وهذا خطأ ومحرم شرعا ونسأل عنه أمام الله، ولا تبرأ الذمة إلا بأداء ما عليها. بالتالي ننصح كل أم وكل أخت وكل بنت أيام الحيض التي فطرتها في رمضانات العديدة الماضية أن تقوم بقضائها عقب رمضان إن شاء الله سبحانه وتعالى، وليس شرطا أن تقضيها متصلات، لكن ممكن أن تقضيها متفرقات اثنين وخميس يوم ويوم حسب ما يتيسر لها، لكن لا بد من قضائها. ولتنتبه الأخوات الكريمات أن من أخر قضاء صوم رمضان بدون عذر وجب مع الصيام الكفار عن كل يوم، كل يوم تطعم مسكين لأنها أخرت بدون عذر. أما إذا كان التأخير في القضاء بعذر كمرض وغيره فعليها القضاء فقط إن شاء الله تبارك وتعالى. ما حق الزوج في حالة عقد القران؟ هي تسأل عن حق الزوج في عقد القران فقط، وما حدود هو زوج لها؟ يجوز أن تجلس متخففة يعني شعرها مكشوف وما شابه ذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى، ولكن لا للخلوة التي تؤدي إلى الجماع إن شاء الله سبحانه وتعالى. يسأل ويقول أو السائلة تقول زوجي طردني وطلقني في التليفون، ثم في اليوم التالي قال لي أنت طالق للمرة الثانية، ثم قال لي أنت طالق للمرة الثالثة، عجيب حال إخواننا والله. يعني الأخ الكريم طلق في الهاتف مرة اثنين ثلاثة، غلق الخط على نفسه وقطع باب الرجعة عليه، ولا أدري ماذا سيقول لله تبارك وتعالى. طيب نبص للسؤال بالراحة. طرد من البيت ثم طلق في التليفون، أنت طالق، أدي طلق. في اليوم التالي قال لها أنت طالق طلقة تانية. انتبهوا، بعض إخواننا يقول الطلقة الثانية وقعت وهي طالق لا تحسب. لا يا حبيبي تحسب. كيف يا شيخ؟ لأن الزوجة في طلاق رجعي، والطلاق الرجعي لم ينهي الزواج، لا ينهي الزواج. وهذا ليس رأي بل رأي جمهور أهل العلم. الطلاق إذا وقع في الطلقة الرجعية يحسب طلقة. يعني اليوم قال لها أنت طالق ولم يرجع، طلقة رجعية. في آخر الليل قال لها أنت طالق بقوا اثنين، أو ثاني يوم أنت طالق بقوا ثلاثة، الأمر لا خلاف عليه، يبقى كده طلقتين. ثم في اليوم الثاني قال لها أنت طالق، يبقى كده ثلاث طلقات. صارت الزوجة محرمة عليها. نعم صارت محرمة عليها، فقد وقعت الطلقة الأولى على محل، والطلقة الثانية على المحل على الزوجة يعني. والطلاق الرجعي لا ينهي العصمة أو لا ينهي الزواج ولا العشرة، وبالتالي يحسب طلاق إذا وقع عليه. طيب نتلقى اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
مرحبا بك يا شيخ. لو سمحت عندي سؤال الله يبارك لك.
اتفضل.
انا والدي توفى يوم 17 شعبان، وكنت حاجز انا ووالدتي حج السنه دي ان شاء الله رب العالمين. وقبل ما توفى، قبل ما توفى والدي كنا دافعين فلوس الحج خلاص لمكتب السياحه، وحاليا هي دخلت في العده، فهل يجوز لنا الحج ولا هنعمل ايه؟ مع العلم ان هي ما حجتش قبل كده وعندها حوالي 65 سنه.
ساجيبك ان شاء الله تعالى. نتلقى اتصال اخر. سلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
مرحبا.
لو سمحت كان عندي يعني اربع اسئله.
اتفضلي.
كنت اول سؤال لو سمحت، كنت عايز اعرف بس لبس البنطلون امام النساء او المحارم حرام ولا لا؟ وتاني سؤال التصوير، يعني انا دلوقتي بصور ولادي مثلا بالموبايل او في استديو كده، ده حرام؟
سأجيبك ان شاء الله. طيب الأخت الأخ الحبيب الذي سأل مات أبي في شعبان 17 شعبان الذي نحن فيه، وكان قبل أن يموت الأب قام بحجز الحج له ولأمه، والأم الآن دخلت في العدة، هل ماذا يفعل وهي لم تحج قبل هذا؟ يا إخواني ويا أحبابي، الأصل أن المرأة إذا مات عنها زوجها تمكث في بيتها ولا تخرج إلا لضرورة كشراء الطعام والثياب والذهاب إلى الطبيب والمعاش وما إلى ذلك. قال تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، صدق الله جل وعلا. هنا قاموا بالحجز، وبالتالي إذا كان من الممكن أن نأخذ مالنا بالنسبة لها لا تخرج إلا بعد انتهاء عدتها. لا، المال سيضيع عليها وصعب أن نسترده. في هذه الحالة تخرج إن شاء الله، وهذه ضرورة والضرورة بتقدر بقدرها. الأخت الكريمة تسأل لبس البنطلون أمام المحارم أو أمام النساء إذا كان واسعا وليس مقسما للجسد فلا حرج ولا بأس به لأنه داخل البيت، وأمام المحارم، لكن إذا كان ملتصقا بالبدن حرام حتى لو أمام الأب، لا يجوز. تسأل عن تصوير الأولاد، إذا كان التصوير لضرورة فلا حرج ولا بأس، أما إذا كان لغير ضرورة فلا يجوز شرعا. كيف تدفع المرأة زكاة الذهب التي تستعمله للزينة ليس لها دخل وزوجها يرفض أن يدفع لها الزكاة؟ عندنا رأيان، يعني يوجد رأيان في الفقه بالنسبة لحلي المرأة. رأي الجمهور الشافعي ومالك والإمام أحمد لا زكاة فيه مهما كانت قيمته ومهما بلغ. رأي الإمام أبي حنيفة إذا بلغ النصاب ففيه الزكاة، وهو الأحوط والأولى إن شاء الله سبحانه وتعالى. طب إذا أن إذا أخذ الإنسان برأي الجمهور لا حرج، قلت الذي أطمئن إليه قلبي هو رأي الإمام أبي حنيفة لأنه الأحوط والأوج الأحلى والأجمل، لأنه أحوط للإنسان وأمن. لكن إذا أخذ البعض بخلاف هذا الرأي لا حرج، لأنه لا يحتج بمذهب على مذهب إن شاء الله تبارك وتعالى. طب إذا رفض الزوج أن يعطيها، تبيع منه لو أردت أن تأخذ برأي ثاني ولو انتقص منه حتى يصل إلى قلب من النصاب إن شاء الله سبحانه وتعالى. أنا امرأة في 55، يعني عند عمرها 55 سنة، وعندما كنت صغيرة من العمر تزوجت رمضان نظرا لظروف عمل زوجي، لم أعلم أن هذا حرام، ماذا أفعل؟ معلم أنها كرمني بالحج بيته هل يكفر هذا؟ وإذا لم يكن ماذا أفعل مع العلم أنني لا أستطيع الصوم لظروف صحية؟ يعني العجيب كما ذكرت من لحظة، لا نسأل إلا بعد وقوع الكوارث. الأصل أنه كل يوم تم الجماع فيه في نهار رمضان تكفروا عنه حضرتك وهو صيام شهرين متتابعين، ولا نترك الصوم إلى الإطعام إلا إذا قال الطبيب أنه لو صمنا نموت، صمنا العلاج لا يجري، لا يأتي بنتيج، المرض يزداد. هو الذي إذا كان الحال كذلك تطعمي عن كيك وتطعمي 60 مسكين إن شاء الله سبحانه وتعالى. السائل يسأل ويقول أفتوني، هل يجوز لي أن أخذ من الحلي الذهبية الخاصة بأبي وأمي دون علمهما كقرض أرد حال التيسير، حيث أنني معدوم ومديون ولا أعمل، لا يقرضونني مهما حصل أريد سدد. لا يجوز شرعا أيها السائل أن تأخذ مال أبيك أو مال أمك أو الذهب الموجود لديهما بدون علمهما. وأنا أسألك لو أنه كان غير موجود ماذا كنت تفعل؟ اتق الله ولا تجعل الشيطان يلعب بك ويضحك عليك إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب الأحبة الكرام، وقت الحلقة قد انتهى، أجبنا على كافة اتصالاتكم وعلى قدر لا بأس به من الأسئلة، أعدكم على أن نجيب على الباقي منها إذا كان في عمرنا بقية وقدر الله لنا أن نلتقي بحضراتكم مرة ثانية. أما إذا ما وافتنا المنية أو حال بيننا وبينكم حائل نطمع في دعائكم الخالص للعبد الفقير لأجل الله رب العالمين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.